لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة في الله نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على عظيم نعمه وإحسانه ومن ذلك هذه اللقاءات وهذه الزيارات التي تحصر فيها المذاكرة والمناصحة والتي يحصل فيها النفع الدنيوي والأخروي فالنفع الدنيوي للتزاور ولقاء الإخوة وزيادة الإيمان وغير ذلك مما يتحصل عليه العبد في الدنيا والنفع الأخروي بالدرجات والأجور والحسنات وتكفير السيئات وما هو من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده في مثل هذه المجالس المباركة أيها الإخوة في الله كلمة قالها أحد أئمة الدين نقلها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة وفي مدارج السالكين وغيرها من كتبه قالها إبراهيم الحربي رحمه الله وكان إماما من أئمة الحديث وأئمة اللغة وأئمة الفقه قال فيه بعض العلماء ما فقدت إبراهيم الحربي في مجلس فقه ولا لغة ولا حديث من نحو 40 سنة ألف المؤلفات في الفقه وفي اللغة والحديث وكان مما قال رحمه الله أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم وأن من آثر الراحة فاتته الراحة ثم قال فما لصاحب اللذات ولدرجة ورثة الأنبياء ونقل هذه الكلمة أيضا الغزالي في الرياء عن جعفر بن حميد أنه قال أجمعت العلماء والعقلاء أو أجمعت العلماء والحكماء النعيم لا يدرك للنعيم. أجمعت العلماء والحكماء وفي كلام القول أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك للنعيم، وأن من آثر الراحة أي قدمها وتعجلها فاتته الراحة. وهذه حكمة عظيمة دلت عليها أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن النعيم لا يدرك للنعيم، وأن الوصول إلى النعيم وإلى الراحة وإلى الدرجات العالية لا يحصل إلا بتعب وجهد ومحبة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا أراد الدرجات العالية في الجنة لا بد من صبر على ما تألفه النفس بتركه، ولا بد من صبر على ما لا تريده النفس بفعله وتحمله. وكذا إذا أراد أن ينال العلوم وإذا أراد أن يبرز فيها وإذا أراد أن ينفع الله سبحانه وتعالى به فلا بد أن يصبر على مشاق العلم وعلى ما يناله في هذا السبيل. فهذا إجماع العلماء وإجماع الحكماء وإجماع العقلاء أن النعيم لا يدرك للنعيم، وأن من أراد الوصول إلى النعيم فلا بد من تعب في هذه الحياة الدنيا. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتطهر قدماه. فتقول له عائشة: يا رسول الله لم تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أشكر الله؟ فكم من إنسان قنع في هذه الحياة بالأمان الثابتة والأمان الباطلة، ما تمناه قبل 10 سنوات هو الذي يتمناه اليوم، لم يحقق شيئا مما يتمناه ومما يهدف إليه، ويظن أن الدرجات وأن الكرامات وأن العلوم النافعات تأتيه وهو قاعد في مكانه. فلا المعالي إذا ما عرفت تدركها فاعبر إليها على جسر من التعب، لا تحسب العلم تمرا أنت آكله، لا تبلغ العلم حتى تلعق الصبر. وقال القائل: بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. فقل لمريد معالي الأمور بغير اجتهاد رجوت المحالة. فلا بد يا إخواني بالله للعبد في هذه الحياة أن يصبر نفسه على طاعة الله، لا بد أن يثبت ما تهواه نفسه وهو الراحة لا يعطيها الراحة، سهو النوم لا يعطيها النوم، سهو الكسل والفتور فلا يعطيها ذلك. فالنعيم لا يدرك إلا بترك النعيم، ومن أراد أن يصل إلى النعيم المقيم وهو يعطي نفسه ما تشتهي في هذه الحياة فإنما هو في غرور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبت الجنة بالمسارع وحبت النار بالشهوات. وفي السنن عن ابي هريره لما خلق الله الجنه قال: يا جبريل اذهب فانظر الى الجنه وما ارسلته لعبادي فيها. فذهب جبريل فنظرها قال: يا رب لا يسمع بها احد الا كان من اهلها. فحق الله بالمسارع وانه لا يوصل اليها الا بارتكاب ما تكرهه النفس. ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر اليها. فذهب فهطر الى الجنه وقد حفت بالمكاره. قال: يا رب لقد خشيت الا يدخلها احد. ثم قال له: فانظر الى النار وما اعجلت فيها. فذهب فنظر الى النار فقال: يا رب لا يسمع بها احد الا فر منها ونجا منها. فحب الله جل وعلا بالشهوات. ثم قال لجبريل: اذهب فانظر اليها. فذهب فنظر اليها فقال: يا رب لقد خشيت الا ينجو منها احد. فغالبا ان ما تشتهيه النفس وتتوق اليه وتميل اليه يقول الى الندامه والعذاب، وان المعالي وان المكارم وان النعيم والرفعه في الدنيا والاخره لا ينال الا بارتكاب ما تكرهه النفوس. وقد ادرك هذا السبب ادراكا حقيقيا جاء في كتاب اثر الامل للامام من اهل الدنيا رحمه الله بسند الرجال وثقات سوى محمد بن كثير المصيصي وفي بعض المدير عن ابي ادريس القولاني قال: صام ابو موسى الاشعري رضي الله عنه حتى عاد كانه خلال. والخلال هو العود الذي تخلل به الاسنان. فقيل له: يا ابا موسى لو اجمنت نفسك لو عرفتها. قال: هيهات هيهات، انما يسبق من الخيل المضمره، انما يسبق من الخيل المضمره. وفي كتاب المجالسه للزينوري بسنن الحسن عن سفيان الثوري قال: قيل للربيع بن خثيم، وكان مجتهدا في العباده مجتهدا في طاعه الله، فقيل له: لو ارقت نفسك. قال: راحتها اريد، راحتها اريد، انا بهذه الافعال وبهذا الصنيع وبهذا التعب اريد راحه نفسي. وفي ترجمة الإمام أحمد أنه كان يقوم الليل وفي النهار يكتب الفقه والحديث، فقال له بعض أهله: يا أبا عبد الله متى الراحة؟ يا أبا عبد الله متى الراحة؟ فقال عليه رحمة الله: الراحة عند أول قدم نضعها في كلمة الله. الراحة عند أول قدم نضعها في الجنة وهناك الراحة. والله لقد أخطأت أفهامنا وقد قل فقهنا في هذه الأزمان، وصار الواحد منا يريد معالي الأمور، وصار الواحد منا يريد الدرجات العاليات في العلم وفي الخير وفي الدار الآخرة، وهو حسران فاخر متبع لشهوته، ما منته نفسه أعطاها، وما دعته إليه أنيابها، وما طلبته منه لبى لها نداءها، ونطلب الدرجات العاليات ونطلب الدرجات الرفيعات علما وعملا وخيرا وسعادة في الدار الآخرة. فقل لمريد معالي الأمور بغير اجتهاد رجوت المحال فمحال أن يصل الإنسان إلى هذه الدرجات العاليات وهو في نزوله وكذلك وضعفه. هذا أمر مسلم به، اجعله أمامك وبين عينيك أن من طلب الراحة فاتته الراحة، ومن قدم الراحة في الدنيا فاتته الراحة، من قدم الكسل والفجور والنوم والرغد في العيش، من قدم ما تهواه نفسه وما تشتهيه في هذه الحياة في الدنيا فاته كثير من الخير. ولذا تأمل حديث أنس في صحيح مسلم حين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، أنعم أهل الدنيا على الإطلاق وهم من أهل النار، يطبق في النار طبقا، ثم يقال له رأيت نعيم قط؟ هل مر بك خير قط؟ حياة قضيتها في نعيم، قضيتها في سرور، قضيتها في لذات، قضيتها في حضور، كل هذه الحياة التي مرت هل رأيت نعيما قط؟ وهل مر بك خير قط؟ قال لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط ولا مر بي خير قط. ويؤتى بأباس أهل الدنيا من أهل الجنة، أباس أهل الدنيا فقرا وبلاء ومرضا عاش في بؤس، ولكنه من أهل الجنة فيصبغ بالجنة صبغة، ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت شر الخلق؟ هل مر بك شدة الخلق؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا الخلق وما مر بي شدة الخلق. صبر وتحمل وناله ما ناله من البؤس وبإذن الله وصل إلى النعيم، ونال النعيم بالدار الآخرة. يوسف عليه السلام عرضت عليه فتنة الدنيا، راودته امرأة العزيز عن نفسها ذات منصب وجمال وذات حسب ومال، فلو آثر تلك الراحة ولو آثر تلك اللذة ولو آثر ذلك النعيم لفاته النعيم في الدنيا والآخرة، ولعاش ربما بئيسا في غاية اللبس، ولكنه امتنع عن تلك اللذة الفانية وتلك الراحة الزائلة، وصبر وجاهد نفسه فنال النعيم في الدنيا ونال النعيم في الآخرة، حتى ذكر أن امرأة العزيز مرت به بعد أن صار على خزائن مصر فقالت سبحان من جعل الملوك عبيدا بالمعصية ومن جعل العبيد ملوكا بطاعتهم لله، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالنعيم أيها الإخوة لا يدرك بالنعيم، ومن قدم الراحة في الدنيا وآثر الراحة في الدنيا فاتته الراحة الحقيقية، فاتته الراحة المنشودة المطلوبة التي يطلبها كل الناس. يا طالب العلم لا تظن أنك ستنال العلم الوافر والعلم الكثير وأنت في نوم وأنت في سهو ولهو وأنت في قيل وقال وأنت في ضياع للأوقات وأنت في شغل بالملذات
لقد كان السلف رحمه الله ربما شرب الواحد منهم دوله في سبيل طلب الحديث، جاء من الفراش وهو صدوق في الحديث ورمي بالتشير، قال لقد شربت قولي في هذا الشأن عدة مرات. أئمة الحديث الذين تذاكرنا قصتهم قبل ليلتين المحملون، ثلاثة من أئمة الدين: محمد بن إسحاق ابن خزيمة الذي لقب بإمام الأئمة، ومحمد بن جعفر ابن جرير إمام أهل التفسير، ومحمد بن نمر المروزي، ومحمد بن هارون الرويان عليهم رحمة الله، خرجوا في طلب الحديث فانقطعت بهم الطريق وانقطعت عنهم النفقة وكادوا يموتون جوعا، حتى أن الوالي في ذلك الزمان رأى رؤيا طائر يقول له وهاتف يهتف به أدرك المحمدين، فهم في متان كذا وكذا، فبعث إليهم رجلا معه صورة من مال فقال هذه من أمير المؤمنين أرسل بها إليكم، فقروا طوائفهم وساروا في أمورهم. كان بعض المحدثين ربما يقول قال بعض المحدثين عن نفسه لقد ضللت أشتهي الحلوى نحو من ثلاث سنين ولم أتمكن من شرائها، كانت تباع في وقت الدرس. وبعض المحدثين اشترى سمكة يريد أن يأكلها فقال فأنجدها غدا وأطلقها غدا، فمر اليوم قال فأفعلها بعد غد حتى أنزنت وتعفنت ولم يجد فرصة لأكلها وتجيبها. إذا قرأ الإنسان سير هؤلاء الأعلام يبكي على نفسه من ضياع الوقت ومن الفتور في الهمم ومن ميل النفوس إلى الراحة وإلى الدعم ومن تقاعد كثير من النفوس عن المعالي وعن طلب العلم وعن الأخذ بالجد والاجتهاد. اعلم أخي في الله أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: فلا نصر إلا بصبر ولا يسر إلا بعسر ولا فرج إلا بكرب ولا رفعة إلا بتذلل للعلم وأهله ولا عزة في هذه الحياة إلا بتواضع وترغيم للأمن في طلب العلم وفي تلقي الحديث. قال الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، فما لطاقم اللذات ولدرجة ورثة الأنبياء بعيد صاحب اللذات والغفلات والانشغالات ما له ولدرجة ميراث الأنبياء. إخواني في الله، نحن بحاجة ماسة جميعا إلى أن نسد الهمم، إلى أن نعلي الهمم، إلى أن نصبر ونصابر، نصبر على طاعة الله من صلاة وصيام وقراءة قرآن وذكر لله وقيام لليل وكبت لشهوات النفس. نحتاج في نفس الوقت إلى جد واجتهاد في طلب العلم وتتبعه والنظر في أقوال العلماء والفقهاء ومعرفة معنى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة أقوال أهل العلم من كتبهم التي كانوا يأخذونها. لا تدرك عينا ولا تشرد كثيرا، وانظر إلى الزمن القريب وانظر كيف كان حياة أئمة الدين الذين نفع الله جل وعلا بهم. الإمام الألباني رحمه الله وغفر له وجمعنا به في جنة النعيم، كان كما ذكر عن نفسه ربما يقضي في اليوم والليلة بين الكتب بحثا وتنقيبا نحو من 18 ساعة. كم بقي من اليوم والليلة؟ بقيت 6 ساعات. كم للصلاة وكم للنوم وكم للأكل وكم للأمور التي يحتاجها؟ نحو من 18 ساعة بين الكتب. وفي العلم والصبر عليه وتوحيده، ولعلكم تعلمون قصته مع السلم حين صعد يأخذ كتابا من المكتبة الظاهرية في السلم الموجود فيها، فمر به كتاب فتحه يقرأ في فائدة، قال: فلم أشعر إلا وقد مضت 3 ساعات وهو على السلم يقرأ. ولما أضاعت ورقة من بعض البحوث، وقد عنون لها في كتبه بقصة الورقة الضائعة من بعض البحوث التي في المكتبة الشامية في المكتبة الظاهرية في دمشق، ورقة فجعل يبحث عنها، قال: وأثناء بحثي عن هذه الورقة مررت على أكثر من 1000 كتاب، أكثر من 1000 كتاب يقرأها عليه رحمه الله، لعلها بقيت في كتاب آخر وهي مخطوطات ليست كتب مطبوعة في القرآن. تأمل حياتهم وما كانوا عليه وكيف بلغوا من الجد في سبيل مطرد هذا الدين. العلامة ابن عثيمين رحمه الله ساله بعض طلبة العلم وبعض الناس: كم ينام طالب العلم؟ كم الذي ينبغي أن ينام في ليله؟ قال: الذي ينام أكثر من 4 ساعات ليس بطالب العلم. هؤلاء في زماننا وفي أيامنا أكثرنا أجرمهم، وسمع كلامهم تحملوا وصبروا بعد توفيق الله لهم وهدايته لهم، ونحن ننشد العلم وننجي معه ثم نقنع بالجهل ونقنع باليسير ونقنع بما يقنع به صاحب الهمة الضئيلة، نوم ميل إلى اللذات، رغبة في الكلام وفي القيل والقال، نفور عن التجلد والتصبر في سبيل العلم وفي سبيل الدعوة وفي سبيل تبليغ هذا الدين. والله إننا بأمس الحاجة إلى مصحف وإلى تذكير بما كان عليه السلف، لعلنا نبتدي بهديهم ونسير على طريق ابن المبارك. وما أدراك ما ابن المبارك؟ كان إذا ذكر السبب يقول: لا تذكرون مع السبب، لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشاك المعادي، ليس الصحيح إذا مشاك المعادي. وهو ابن المبارك رحمه الله وهو من ضعيف زهدا وعلما ورباطا في سبيل الله وجهادا في سبيل الله وبذلا في سبيل الخير، ومع ذلك يقول: لا تذكرون بالسبب ولا تذكرون معهم. فإخواني في الله، أنصح نفسي وأنصح من يسمع كلامي، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بالنصح، أننا نترك اللذات نميل عنها ثنية الأعمار، انتهت الأعمار، بعضنا جاوز 30 وبعضنا جاوز 40 وبعضنا جاوز 20، والحقيلة التي جمعناها قليلة، فإما ماتوا في نحو 30 وبعضهم مات بين 30 و40
وقلب الناس علما واحدا. هذا ابن كبر رضي الله عنه توفي وهو ابن اقل من 30 سنه.
توفي وعمره نكوا من 28 سنه.
وصح الامام الالباني رحمه الله
قول النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ بن جبل يسبق العلماء يوم القيامه بغزوه،
اي برمية الحجر يسبق العلماء.
بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن قاضيا وحاكما ومعلما ومفتيا وهو في نحو العشرين
من عمره رضي الله عنه.
الامام النووي رحمه الله مات وهو قد جاوز الاربعين شيئا. كم خلف الامام النووي من ومن قضاه ومن كنوز للامه، شرح صحيح مسلم باجمل ما يكون من الشرح، شرح المهذب للامام الشيرازي في كتاب المجنون، الف في الاذكار وفي الحديث وفي اللغه وفي الرجال،
ومات وهو جاهد الاربعين شيئا.
حافظ ابن احمد حكمي رحمه الله مات وهو فوق الثلاثين
بيسير، والف علوما وكنوزا للامه خلفها بخرا وخيرا. والواحد منا ربما صار فرحا بنفسه محجبا بها ينظر اليها كانه هو الاول والاخر من طلبة العلم او من الدعاء، واذا نظر الى حاله والى اجتهاده في طاعة الله والى اجتهاده في سبيل العلم والدعوة، واذا نظر الى ما قد خلف وفيما قد جعله يكون اثرا بعده، يجد لا شيء، لم يقدم شيئا في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالله الله اخواني بالله في شد الهمم وشد العزائم، وان يعلم الذي يريد ان يصل الى المراتب العاليه في العلم وفي الفقه في الدين بعد توفيق الله سبحانه، ويريد ان يصل الى الدرجات العاليه في الدنيا في الجنه وفي الاخره، يعلم علم يقين ان هذه الاشياء لا تنال الا بتعب، لا تنال الا بجهد، لا تنال الا بصبر، لا تنال الا بمشقه. في صحيح مسلم عن يحيى بن ابي كثير رحمه الله انه قال: لا ينال العلم براحه الجسم، لا ينال العلم براحه الجسم ابدا. تريد تنال العلم وانت نائم، وانت الاسلام، وانت فاتر عن طاعة الله وعن المعالي، تريد أن تكون من أهل الدرجات العالية في الجنة، وليلك تطويه بالنوم ونهارك تطويه ربما بالعيد والقال والكلام. ربما الواحد منا إذا جاء وقت الكلام فرح والتجم، إذا جاء وقت الدرس أو المراجعة أو الدرس ثقل عليه. شباب في قوة شبابه وفي عزة شباب صحيح ليس فيه مرض ولا علة ولا تعب، وربما ليس بعده حمل من أسر أو نفقات أو غير ذلك، يميل إلى الزهر وإلى اللذات وإلى الراحة، إلى الذكور، إلى الكفن، ويترك معالي الأمور خلف ظهره، ثم يريد أن يصل إلى الدرجات العالية. هيهات هيهات إذا كنا على هذا الحال أن ننال خيرا، وكل ذلك بعد توفيق الله وإعانة الله وإرادة الله جل وعلا بعبده خيرا. إخواني بالله، هذه الكلمات ألقيها عليكم وأنا والله لأمس الحاجة إلى مثل هذا النص، وإنما هو كلام قرأته لابن القيم وبعض الكلام لغيره، فأعجبني هذا الكلام وأثر في نفسي، فأحببت أن نتناصح بمثل هذه النصائح المفيدة من كلام السلف. وإن شاء الله زارنا إخوة في الله، الأخ شايب الفريدي والأخ إبراهيم الفريدي ومعهم بعض الإخوة، وإن شاء الله يسلمهم ما بقي من الوقت نصحا لإخوانهم، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.